الذين لهم طرف من التمسك بالدعوة السلفية، لكنهم من جانب آخر لهم انتساب إلى بعض الأحزاب الإسلامية. رأيت أن أسمعكم رأي هذا الإنسان في جانب من جوانب الدعوة السلفية، لأن الأمر كما قيل وبغضها تبين الأشياء، لا سيما إذا اقترب مع ذلك التعليق والتوجيه الصحيح، لا سيما وقد جاء في كلامه أمر فيه نقد لأفراد من الدعاة السلفيين. الحق أقول إن هذا النقد في محله، ولذلك فيجب أن نأخذ نحن جميعا من هذا النقد عبرة، فمن كان يشعر بأن فيه شيئا من ذلك النقد فعليه أن يتدارك نفسه وأن يتأدب بأدب ذلك الناقد، لأنه في الواقع ما قال إلا حقا، وإن كان هو من جانب آخر قد أخطأ الصواب والسبيل الحق. ولذلك رأيت أن أجعل كلمتي اليوم ولو أنها قصيرة على ما يناسب هذا الصوت الخافت، رأيت أن أجعل كلمتي في هذه الليلة تعليقا على هذه الكلمة لنزداد يقينا بما نحن عليه من الصواب، ولنبتعد عما قد يكون أحدنا واقعا فيه من خطأ. يقول المشار إليه، ولست أريد تسميته لأن هذا ختام خاص، ربما يوم ما يضطر أن ينشر، أين أريد ننشر الأمر علنا. يقول: وقد تحدث بالمناسبة عن المذهبية اللامذهبية الذي أفهمه في هذا الجانب أن على طلبة العلم بل المحققين أن يكون مرجعهم في كل أمر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن يقطعوا صلتهم باجتهادات الأئمة في فهم الأدلة من الوحيين، ولذلك يكونون كدارس العلوم الطبيعية والرياضية ينتفعون بمجهودات من سبقهم في ذلك الطريق بعد التيقن من صحة منجزاتهم، كما أنهم أغفلوا جهود سابقيهم فلم يفيدوا منها وبدأوا من جديد لوقفت مسيرة الحضارة عند حدودها البدائية. هذا كلام صحيح وسليم، وأنا قد قلت أكثر من مرة أن مثل من يريد، وهذا موجود في بعض الناس وفي كل دعوة وفي كل طائفة وفي كل جماعة الناس، المتبصر في دينه والمعتمد على كتاب ربه وسنة نبيه أن يعتمد فقط على القرآن يضعه بين يديه وعلى كتب الحديث يبسطها ويقودها ويقرأها دون أن يستعين على فهم الكتاب لكتب التفاسير لا القديمة ولا الحديثة، ودون أن يستعين على فهم تلك الأحاديث بل وعلى معرفة صحيحها من سقيمها بجهود علماء الحديث المتضافرة منذ نحو 10 قرون من الزمان، إن أراد إنسان ما أن يسلك هذا السبيل أن يستقل في فهم الكتاب والسنة فقط اعتمادها في كتاب السنة دون استعانة بجهود الأئمة الصالحين لا بل ضلالا بعيدا ولا جاء فعلا بدين جديد. ولا أريد أن أذهب بكم بعيدا، فأنا سأضرب لكم مثلا قريبا، مثلا نحس به في بلدتنا هذه. فهناك أناس كانوا ينتمون إلى طريق من الطرق الصوفية، ثم انشق أهل هذا الطريق إلى فرقتين. فإحدى هاتين الفرقتين كان شيخها لا يعرف شيئا من علوم الشريعة، لا كتاب ولا سنة، لا أصول فقه ولا أصول حديث ولا أصول لغة ولا شيء من ذلك. فكان يفسر القرآن تفسيرا كيفيا لا ضابط له. هذا التفسير هو على النمط المعروف من تفاسير الباطنية والقرامطة القديمة والحديثة، وعلى نمط غلاة الصوفية الذين أيضا يتأولون الآيات القرآنية دون مراعاة للقواعد اللغوية أو الشرعية. فنحن كنا نسمع منذ سنين طويلة عن بعض المشايخ الذين مضوا وماتوا أنه كان يقول لأصحابه: أتدرون لما قال الله عز وجل لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يقولون الشيخ: ما أدري. ولما قال له: ألقها، ليست هي العصا وإنما هي الدنيا، ألقها يعني الدنيا. هكذا يفسر الآية تفسير كيفي. وهكذا نجد في بطون الكتب، سواء ما أشرنا إليه من غلاة الباطنية وأمثالهم، تأويلات لا ضابط لها ولا قواعد لها. فاليوم توجد مثل هذه الطائفة هنا يفسرون القرآن، يأتون بأشياء جديدة مطلقة لا صلة لها بالإسلام، بعضها إنكار حقائق شرعية كالشفاعة الثابتة في الكتاب والسنة، ويجعلون الشفاعة معناها تعاون اثنين مع بعضنا في الخير أو الشر. أما أن يكون هناك شفاعة في الآخرة وهي ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، هذا أمر يمكن له. فأقول هذا مثال جديد، أما الأمثلة القديمة فما أكثرها وتجمعها إما الصوفية الغالية أو القرامطة والباطنية التي تفرقت في الأحزاب شتى. لذلك لابد من استعانة بجهود الأئمة السابقين كل في تخصصه، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في النحو، في الآخر. فكنت أقول مثلا من يريد الاكتفاء فقط بالرجوع لكتاب السنة دون الاستفادة من جهود الأئمة، كمثل الإنسان اليوم يريد أن يخترع أكبر طائرة وأدق طائرة خرجت حتى اليوم بعد الجهود المتتابعة من مئات بل ألوف المتخصصين في مختلف العلوم. يريد إنسان الآن بعقله أنه يوجد طائرة لا أقول مثل بل أكبر وأضخم وأزق وأدق، ترى ماذا سيكون مصير هذا الإنسان؟ سيكون مصيره مصير الإنسان الأول العربي الأندلسي الذي فكر بابتكار الطائرة قبل وجودها، كان مصيره مصيرا طبيعيا وهو أنه وقع على أم رأسه. لكن هذا لا يدوم، لأنه كان هو الرائد الأول الذي أراد شق الطريق إلى إيجاد هذا الاصطناع العظيم. فمثلا من يريد الآن أن يجتهد في الكتاب والسنة دون أن يستعين بالأئمة في كل في اختصاصه كما قلنا، مثلا يريد أن يتكئ طائرا الآن، بل يريد أن يتكئ آلة لصنع الأجرة ما قيمة الإبراء الذي يخيط فيها النساء ولا يستطيع أن يوجدها إلا يمكن بعد جهود طويلة يمكن لابنه يرث منه شيء من الآلة ولما تنتهي بعد وهي آلة لإيجاد إبراء. لذلك فليس فقط من الحماقة بل من الكفر بنعم الله عز وجل على الأمة الإسلامية الذي سخر لها أولئك الأئمة كلهم في اختصاصه طبعاً عن الحماقة بسبب عدم الإسلام بجهود السابقين في هذا المجال الأعظم ألا هو مجال فهم الكتاب والسنة. لذلك الذي قاله هذا الكاتب هنا هذا كلام حق ويجب أن يرسى في أذهان كل فرد من السلفيين سواء كانوا من الدعاة إلى الدعوة السلفية الحقة أو من الأتباع أن معرفة كتاب السنة لا يمكن على وجه الصحيح إلا بالرجوع إلى اختصاص في كل فن وفي كل علم. هذا تأييد لهذه الأسطر التي سمعتموها من الأخ الكاتب. قال في تمام كلامه السابق: وفي يقين أنكم غير بعيد من هذا المسلك، فأنتم في كل ما تدعون إليه لا تغفلون موافيات المذاهب، بل تناقشون أدلتها في ضوء الأصلين المعصومين، يعني كتاب السنة. وذلك هو طريق أولي الألباب الذين يفهمون المذاهب على أنها وسائل للوصول إلى الحق، لا كما يفهمها بعض المتحجرين على أنها الدين الذي هو الحق. هذا إذن كلام جميل وحق، وهذا هو الفرق بيننا وبين المذهبيين. نحن نقول المذاهب، أئمة المذاهب، علماء المذاهب هم وسائل وليسوا غايات، هم وسائل ليبلغوا الشرع النابع من كتاب السنة إلى الذين يعلمون. فإذا تبين لهؤلاء الذين يعلمون ولو في مسألة واحدة أن عالما من هؤلاء الذين اعتبرناهم وسائل ووسائط لنقل حكم كتاب السنة إلينا، إذا تبين لنا أنه وهم في أمر ما، فهنا إذا ما تمسك هذا المتمرد برأي هذا العالم بعد أن ثبت خطأه فقد قلب الوسيلة وجعلها غاية، أي جعل هذا العالم كأنه هو المقصود بالاتباع، بينما الحقيقة هو وسيلة ليدلنا على من هو المقصود بالاتباع، وليس هو المنتشر إلا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أطيعكم الله. فإذا أصر بعض المسلمين الجامدين على التمذهب على هذا القلب من وسيلة وجعلها غاية، هذا هو الضلال المبين. وهذا الجنس من المؤمنين في كل ملة في كل دين هو الذي أشار إليه رب العالمين حينما قال في كتابه الكريم في حق النصارى لفظا وفي حق كل من تشبه بهم معنى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلا فرق من هذه الحيثية من حيث قلب الحقيقة وجعل الوسيلة غاية بين نصراني سابقا كان يجعل كلمة القسيس كأنها راحي السماء وهو يعلم، أقول وهو يعلم، أي هذا النصراني الذي يجعل كلمة القسيس فإن الله السميع هو يعلم أن كلمته مخالفة لكتابه المقدس عنده، مع ذلك يظل متمسكا بكلام قسيسه ماردا به كلام ربه. كذلك المسلم لا يؤمن قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو يظل يتمسك بكلمة مقلده يعني عالمه الذي نقل إليه فتوى خاطئة، تبين لهذا المقلد أنها خطأ فيصر على تقليد ذلك العالم ويعرض عن اتباع الكتاب والسنة وهو يعلم، ويكرر وهو يعلم حتى لا يجد المغرضون في كلامنا مأخذا يتعلقون به ليقولوا وقد قالوا بأنهم يكفرون المقلدين. ونحن نقول آسفين اليوم، نقولها في محاضراتنا العامة ومجالسنا الخاصة، لا سبيل اليوم مع الأسف الشديد إلى العلم الصحيح إلا من طريق التقليد. وبعد ذلك ربنا عز وجل يفتح على بصيره من يعلم منه الجهاد والاجتهاد في سبيل معرفة الحق واتباعه، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما مبدأ الطريق اليوم مثل طريق التقليد، كليات الشريعة اليوم التي يفترض فيها أن تكون قد سمت وعلت وارتفعت عن هذا الحضيض الذي هو طريق التقليد إلى مرتبة الاتباع على الأقل، ولا نقول إلى مرتبة الاجتهاد. هذه الكليات لا تزال تدرس الفقه الإسلامي على طريقة التقليد المحال، ودرجة وسطى بين هذا التقليد وبين الاتباع ما يسمونه اليوم بالفقه المحال، وذلك بأن يعرض أستاذ المادة أدلة الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة عرضا تجريديا مطلقا، يعني كأنه هو رجل لا صلة له بالإسلام إطلاقا، كرجل علماني ليس عنده تحيز إلى قول من هذه الأقوال أو إلى مذهب من هذه المذاهب، فهو ينقل بكل أمانة، يقول مذهب كذا يقول دليل كذا وكذا ومذهب كذا، وأخيرا ينتهي دون أن يقول قولك الحق الصواب كذا وكذا، لأن الدليل الأول للنفس ينقل الأول الرد عليه كذا وكذا إلى آخره، فيعرض عرضا ويدعى طلاب كلية الشريعة والذين سيتخرجون عما قريب ويصبحون دكاترة في ماذا؟ في علم الشريعة، لا يفقهون إلا النقل فقط، هذا هو حال دكاترة في آخر الزمان. لذلك فكان المأمول في هذه الكليات أن تعلو وأن ترتفع هذا المستوى، لكن لعله كما يقال أول غيث قصرا ثم ينهمل، كانوا من قبل يدرسون كتابا واحدا في الفقه الواحد مذهب فلسفي انتهى الامر، الان اصبحوا يدرسون اكثر من مذهب واحد، وهذه الدراسه بلا شك تفتح الاذهان وتوسع الافاق العلميه في عقول الدارسين. نحن نعرف في بلادنا الالبانيه لا يعرفون الاسلام الا هو المذهب الحنفي فقط، فلما يأتي أحد هنا يطلع تاري في مسلمين شرافة في مسلمين مالكية فهو يعلم حينئذ شيئا كان بجهل من قبل، والتالي سيعلم إذا لم أدلتهم تاري كمان نور صلى الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فلعل هذه الدراسة التي يسمونها دراسة الفقه المتعلم لها ما بعده، لأن سنة الله في خلقه لا يمكن الوصول إلى الهدف إلا بطريقة رتيبة خطوة خطوة. أي سنة سنة أقول أخيرا، يشير الكاتب هنا بحق إلى أن قلب الوسيلة إلى غاية وجعل المذهب هو مقصودا بذاته، هذا قلب الحقيقة الشرعية، فهو يصرح بالحق أن طلاب العلم وبخاصة المحققين منهم لهم طريقهم في الرجوع إلى الكتاب والسنة. فكلامه إلى هنا لا غبار عليه بتاتا، بل هو ينقل فكرتها التي دائما نحاضر بها في كل مكان خللناه. إلا أن الذي يحتاج إلى شيء من التعليق مع الاعتراف بشيء من الحق في كلامه الآتي هو ما افتتحه بالاستدراك بقوله: ولكن هل استطعتم أن تركزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين إلى طريقتكم؟ سواء استطعنا أو ما استطعنا، فأنا أريد أن أذكر الآن وسأكتب بطبيعة الحال إلى هذا الأخ الكاتب أن السؤال خطأ. لماذا؟ لأن ما دام يؤكد أن طريقتنا حق وصواب، وأنه يصرح لأننا دائما في الهدوء إلى الكتاب والسنة، لا نلجي علينا جهود الأئمة، بل نحن نستفيد بها ونعرض أدلته ونناقشها. في الوقت نفسه بيقول: هل استطعت؟ أنا سأقول بكل صراحة: ما استطعت أن أصنع شيئا. هذا من الأمر كذلك، ما استطعت أن أصنع شيئا، ولا يوجد حولي إطلاقا شخص استطعت واستطاع هو معي أن تتركز هذه الطريقة الصحيحة في نفسه وفي منطلقه في دعوته. هذا من الأمر كذلك، فماذا يرى ذلك؟ إذا كانت الطريقة هي نفسها حق باعترافه، ثم عجزت أنا عن تركيزها في أذهان الذين أدعوهم دائما وأبدا إليه، أنا أقول إما أن لا علم عندي وكلامهم في هذا بطبيعة الحال، وإما أن أقول لا أستطيع التفاهم مع الناس كما يقول بعض الخصوم زورا وبغيا وعدوانا، أني لا أحسن أتكلم باللغة العربية، وبالتالي أنتم الآن تسمعون أتكلم باللغة الألبانية. فيمكن أيضا يكون الأمر كذلك، أنه أنا لا أستطيع أتكلم مع أخواننا العرب بلغتي العربية، لابد أن يكون هناك شيء. فقد يكون في عجز، قد يكون في نقص، أو لا نستطيع ننكر أبدا، ولكن يسوع أليس مقابل عجز هذا هو بعض الطرف مقابل أو إعراض أو صد أو كيد أو جهد إلى آخره؟ طبعا هذا لا أحد يستطيع إنكاره. ونحن هنا نذكر هذا الكاتب وأمثاله كثر، وأنا في الواقع رأيت أن هذا الإنسان لأول مرة يفصح عما نقوله نحن دائما وأبدا، أن الدعاة الإسلاميين الآخرين وجدوا أن الدعوة السلفية هي دعوة حق، ولذلك فهم آمنوا في أنفسهم بحق الإيمان ثم يطبقون منها في حدود معينة بمقدار ما يساعدهم منهجهم الحزبي ونظامهم في الدعوة. فتتجلد لنا الحقيقة الآتية، نقول نحن دائما وأبدا، وإذا به هو تكتبه الآن، نقول هؤلاء يتبنون الدعوة لأنفسهم لا ليدعوا المسلمين إليها. لماذا؟ لأن في الواقع هذه الدعوة هي تفرق بين الحق والباطل. الحقيقة يجب أن يعرف كل مسلم صادق في انتمائه لكتاب السنة، لكن هذه حقيقة تحتها أو ضمنها حقيقة أخرى لا يتنبه لها كثيرون. حينما نقول أن الدعوة السلفية تفرق بين الحق والباطل، يجب أن نستحضر في أذهاننا الربط بين الحق وصاحبه والباطل بين الباطل وصاحبه. مفهوم الكلام؟ يجب أن نربط بين الحق وصاحبه وبين الباطل وصاحبه. يعني الحقيقة أن مثل العامة الحق أحيانا يكون مرتب الشيء والمسألة هذه من هذا القبيل. حينما نقول أن الدعوة، نحن نقول الدعوة السلفية وغيرنا يقول الدعوة الإسلامية، ونحن لا رأي في هذا القيد، قد لا يقبله كثيرون ولست الآن في صدده. يعني الدعوة الإسلامية تشمل كل المذاهب وكل الفرق وكل الطوائف، أما الدعوة السلفية فتشمل قاعدة واحدة هي التي قال عنها الرسول عليه السلام: ما أنا عليه وأصحابي. كل أصحاب الدعوات مهما كانت الأسماء معنا تماما بأن الدعوة دعوة الإسلام، دعوة السلفية اللي هي أصل الإسلام، تفرق بين الحق والباطل. هذه ما تقوى المناسبة، لكن إذا كلنا تفرق بين المحق وبين المبطل كأننا نقول كلاما جديدا. هنا الشاهد من كلمة السابقة، يعني إذا كان هناك أخوان شقيقان أحدهما محق والآخر مبطل، الأول متمسك بدعوة الحق والآخر تمسك بدعوة الباطلة، لا بد أن يتفرق. والتاريخ الإسلامي أكبر شاهد على ذلك، لأن الإسلام حينما جاء فرق بين الأب والابن. لماذا؟ لأن الابن آمن والوالدة كفر أو العكس، وقع هذا وقع هذا. لذلك كان من عجائب ما جاء في السنة الصحيحة أن من أوصاف الرسول عليه السلام المفرق، يعني يفرق بين الحق والباطل وبين المحقين والمبطلين. الدعوة السلفية هذه من خصائصها. حينما يتبناها شخص له منهج يفرض عليه أن يكون كلامه لا يدعو إلى فرقة، لا يدعو إلى حق، يعني حينما يكون كلامه يرضي الجميع فمعنى ذلك أنه لم يقل الحق. وهذه الطريقة هي طريقة كل، لا أستثني أحدا، ويجبنا أن نصارح إخواننا المسلمين جميعا، نصارحهم بما نعتقد. ثم إن ظهر لهم أن الحق عليهم اتباعه، وإن ظهر لهم أن الخطأ عليهم تبيانه، فنحن نكون معهم في اجتماعه. نحن نقول كل دعوة إسلامية تقوم على التكثر النخب، على التكاثر بالعدد، وعلى اكتساب الأصوات الكثيرة في المجالس الانتخابية، هذه ليست طريقة إسلامية. لماذا؟ أشياء كثيرة أوضحها ما نحن فيه الآن، أن هؤلاء الذين يريدون أن يكسبوا الأصوات الكثيرة لابد من أن يوجدوا بدعوتهم الجماهير الغفيرة، لابد من ذلك، وإلا خسروا المعركة إذا كانت هنالك ستقوم على كثرة الأصوات إذن هم سيحصلونها. فهم بين أحد أمرين، إما أن يولوا على هذا الطريق بل إن الله مبين الحق، لأن الحق يقول بين الحق وما هي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقل الحق من ربكم إلى آخره. فإما لسلوك السبيل حينئذ هو لا يبالي هل استطاع أن يؤثر، هل استطاع أن يكثر، هل استطاع أن يفهم الفكرة لجماعة كثيرين أو قليلين أو لم يستطع، لا قليلا ولا كثيرا، لا يهمه، لأنه مكلف أن يبلغ دعوة الحق. إما الناس الذين يدعوهم قد يكون فيهم خير ومحبين للحق وطالبون له فيستجيبون لذلك، وإما أن يكون فيهم خير أسمع الله، حينئذ اللوم ليس على الدال إلى الحق فضلا أن يكون اللوم على دعوة الحق، وإنما على الذين دعوا فلم يستجيبوا. نحن نعلم من القرآن الكريم أن نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. ماذا فعل في 1000 سنة؟ أمر عجيب جدا، يدعو إلى الله. وإلى ماذا يدعو؟ إلى أمر يجب أن يكون الناس كلهم جميعا على كلمة واحدة، هذا وهي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وما آمن معه إلا قليل، بعده 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو رسل أو رسول بعث إلى أهل الأرض. معناه أنه كما يقول العلماء من أولي العزم من الرسل، يعني نوح إليه من السماء، يعني هو مسدد ومصوت في خطاه، سواء كانت